أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا في بحث ملاك الحقيقة أو ضابطة كون المعرفة صادقة وصحيحة، وهذا البحث يعتبر من أهم الأبحاث الحيوية في نظرية المعرفة. وفي مقام الجواب عن ملاك الحقيقة، ضابطة اتصاف أي قضية من القضايا بالصدق، ذكرت عدة نظريات. النظرية الأولى ما طرحها أصحاب نظرية النسبية الذاتية، وحاصل هذه النظرية هو أن صحة المعرفة تعني مطابقة الإدراك للشروط الحسية التي تلائم تحقق ذلك الإدراك في الجهاز الحسي للمدرك. والوجه في ذهاب أصحاب النسبية الذاتية إلى تعريف الحقيقة بهذا التعريف هو أنهم يرون الإدراك أمرا ماديا يحصل في الأعصاب نتيجة شروط خاصة، فليس الواقع الموضوعي الذي ندركه مطابق للصورة الحاصلة والتي تحكيه. بل نسبة الجهاز الحسي إلى الصور مثل نسبة الجهاز الهضمي إلى الطعام. فكما أن الطعام يتبدل ويتغير في داخل الجهاز الهضمي بسبب بعض الوظائف الفسلجية، كذلك المعلوم الخارجي يختلف إذا انتقل إلى الأعصاب عنه في الخارج، وذلك لوجود مجموعة من التفاعلات المادية التي تغير من شكل وهيئة المدرك، فيكون مختلف عما هو عليه في الخارج. فكما أننا لا نستفيد من الطعام إلا بعد أن يتغير في الجهاز الهضمي، كذلك لا نستفيد من الإحساسات التي ترد من الخارج إلا إذا مرت بتغيرات ولكن في الجهاز العصبي. ومعنى حقيقة الإدراك هو توفر الظروف والشروط التي تؤدي إلى حصول الإدراك بعد هذه العمليات الفسلجية. متى ما تحققت الشروط في الجهاز العصبي التي تؤدي إلى المنتج الإدراكي بعد عملية الهضم المعرفي لنعبر بهذا التعبير، حينئذ تكون الصورة الناتجة والموافقة لهذه الشروط الخاصة والتفاعلات المادية الخاصة صحيحة. هذه النظرية حيث أنها لا ترى الإدراك حضور صورة الشيء على ما هو عليه، وإنما ترى لوجود الإنسان تأثير على المدركات، تسمى بالنظرية الذاتية. لماذا تسمى بالنظرية الذاتية؟ لأن لذات المدرك تأثير على الإدراك. الإدراك ليس مجرد صورة يأتي من الخارج مطابق للخارج. جهازنا العصبي في عملية الإدراك ليس أمينا، لا يتصرف فيما يأتيه من الخارج، بل هذا الجهاز الذي هو جزء من ذاتنا يعمل في المدرك كما يعمل الجهاز الهضمي في الطعام، فله تأثير. لهذا يقال المدرك مدرك ذاتي، له جنب ذاتية، ويعبر عن أصحاب هذه النظرية بأنهم أصحاب النظرية الذاتية. فهذه النظرية من حيث أنها ترى فعل ذات المدرك في المدرك تسمى بالذاتية، ومن حيث أنها تخضع الإدراك لشروط مادية، وهذه الشروط تختلف من شخص إلى آخر. الجهاز العصبي وكيفية عمله يختلف من فرد إلى فرد، نظير الجهاز الهضمي، عمل المعدة والاثني عشر والأمعاء الدقيقة والغليظة يختلف من شخص إلى آخر. مثلا نسبة الحموضة في معدة شخص تختلف عن نسبة الحموضة في معدة شخص آخر. كذلك التغيرات والتفاعلات العصبية التي تعمل في الإدراكات الحسية هي تختلف من فرد إلى فرد. لأنها تختلف من فرد إلى فرد تسمى هذه النظرية بالذاتية النسبية، لأنها لا ترى الإدراك شيء واحد بلحاظ جميع أفراد الناس، وإنما تراه مختلف. الشروط والتفاعلات تختلف من شخص إلى آخر، وحيث أن الإدراك نتيجة هذه التفاعلات فالإدراك يختلف من شخص إلى آخر. من خلال استعراض حقيقة هذه النظرية نتلمس السبب وراء جعل أصحاب هذه النظرية الحقيقة عبارة عن مطابقة الإدراك للشروط المادية للإدراك. فإن هذه النظرية لما أرجعت الإدراك إلى شيء ذاتي يرتبط بذات المدرك ولم ترجعه إلى الواقع، فلا معنى لأن تعتبر الحقيقة مطابقة المدرك للواقع. هي لا ترى أصلا أن المدرك مطابق للواقع، وإنما ترى المدرك منتج تفاعلات ذاتية، وهذه التفاعلات تختلف من شخص إلى آخر. لهذا أصحاب هذه النظرية جاءوا بتعريف خاص لهم يتوافق مع نظريتهم في حقيقة الإدراك، فقالوا حقانية الإدراك تعني توفر الشروط الموضوعية المنتجة لذلك الإدراك. ولكي تتضح معالم هذه النظرية أكثر أذكر لكم مثال. لو وجد عندنا إناء فيه ماء فاتر وبجانبه إناءان، أحدهما حار والآخر بارد، ثم جاء ثلاث أشخاص الشخص الأول وضع يده مباشرة في الماء الفاتر، والشخص الثاني وضع يده في الماء الحار ثم وضعها في الفاتر، والثالث وضعها في البارد ثم في الفاتر. هنا سوف يختلف إدراك هؤلاء. الأول سوف يدرك الماء لا حار ولا بارد، بينما الثاني الذي وضع يده في الحار ثم في البارد سوف يدرك، ثم في الفاتر عفوا، سوف يدرك أن الماء بارد. وأما الثالث الذي وضعها في البارد ثم في الفاتر سوف يدرك أنه حار. هنا ثلاث إدراكات لشيء واحد في الخارج. هذه الإدراكات اختلفت بسبب اختلاف المدرك. عندنا إناء واحد وهو الماء الفاتر، الثلاث وضعوا أيديهم في الماء الفاتر، ولكن الأول مباشرة يا شيخ صلاح فلم يشعر فيه بالبرود والحرارة، أما الثاني لا، وضعها أولا في الحار ثم بعد أن وضع يده في الحار وضعها في الفاتر، فأدرك أن الماء الفاتر بارد، والثالث وضعها في البارد ثم وضعها في الفاتر فأدرك أنه حار. ثلاث إدراكات لواقع الموضوع واحد. هو في ذهنك شيء إن شاء الله يأتي شيخ صالح. ثلاث إدراكات لمدرك واحد. هذه الإدراكات لم تختلف بسبب اختلاف الواقع الخارجي، الواقع الموضوعي يعني الواقع الخارجي، وإنما اختلفت بسبب وجود جنب ذاتية في كل واحد منهم. السؤال هو الذي يطرحه هؤلاء أصحاب هذه النظرية، ما هو الإدراك الحق من هذه الإدراكات الثلاثة؟ هل الإدراك الأول الذي رأى الماء لا حار ولا بارد، أو الثاني الذي رآه بارد، أو الثالث الذي رآه حار؟ النسبية الذاتية تقول كل هؤلاء حق، لأن إدراك الأول هو الموافق للشروط المحققة للإدراك في جهاده العصبي، وإدراك الثاني كذلك، وإدراك الثالث كذلك. ويلاحظ على هذه النظرية عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن هذه النظرية مجرد تعبير جديد للفظ الحقيقة، لا يعالج المشكلة التي نواجهها في النزاع القديم والحديث الواقع في حقانية الإدراك بين الواقعيين وبين المثاليين، فإن ما يبحث عنه الفلاسفة في مسألة قيمة المعرفة وحقانية المعرفة هو أن المعرفة حيث أنها كاشف، فهل هي تكشف الواقع عما هو عليه أو لا؟ البحث من هذه الجهة، عندنا واقع موضوعي وعندنا صور موجودة في وجودنا، موجودة في العقل، موجودة في الذهن، موجودة في الجهاز العصبي، لدينا مدركات. هل هذه الصور تحكي الواقع وتطابقه على ما هو عليه أو لا؟ هذا هو ما يبحث عنه في بحث قيمة المعرفة. والذي بتبع البحث عنه دخلوا في تحديد ملاك الحقيقة وحقانية المعرفة. قسم من العلماء قالوا المفاهيم لا تحكي الواقع، إما لأنه هذه المفاهيم لا يوجد وراءها واقع أصلا، أو لأنه يوجد وراءها واقع، ولكن هي ليست أمينة في حكايتها للواقع ولو بسبب. تأثير الجهاز الإدراكي في المدركات كتأثير الجهاز الهضمي في المطعومات. فالقول بأن الحقيقة كون المفهوم مطابق للشروط الموضوعية وإن لم يكن حاكيا للواقع، هو في الواقع إنكار للحقيقة وتبني نظرية السفسطة أو نظرية المثاليين الذين ينكرون الواقع ويقولون بأن المفاهيم لا تحكي الواقع من باب السالب بانتفاء الموضوع. فإن هؤلاء وإن اختلفوا مع أصحاب النسبية الذاتية في وجود الواقع وعدمه، ولكن اتفقوا معهم في جهة أن المفهوم لا يحكي واقع. فهذه النظرية لا تسلم بالحقيقة وتعطي تعريف للحقيقة، وإنما هي تنكر الحقيقة وتريد أن تبين اصطلاح جديد للفظ الحقيقة غير الحقيقة المبحوث عنها في نظريات المعرفة. وبعبارة أخرى، لنفرض أن إدراك الحرارة من الماء الفاتر هو الموافق لشروط الجهاز الهضمي فيما إذا لامست اليد قبل الماء الفاتر جسم بارد، إلا أن هذا الإدراك ليس حقيقة إذا كان الماء الفاتر في الواقع ليس حارا. كون المدرك مطابق للتفاعلات العصبية شيء، وأنه يحكي الخارج شيئا آخر. فإذا كان لا يحكي الخارج كما يسلم هؤلاء، كيف يمكن أن يعبر عنه بأنه حقيقة فقط لمجرد مطابقته للشروط العصبية في عملية الإدراك؟ هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يا شيخ علي هي أن هذه النظرية فسرت الإدراك بتفسير مادي. ولهذا ربطته بالشروط الموضوعية للجهاز العصبي، للجهاز الإدراكي في الإنسان، وسوف يأتي إن شاء الله في بحث مستقل أن الإدراك أمر مجرد. فإذا كان أمرا مجردا ينتفي الأساس الذي بنيت عليه هذه النظرية. الملاحظة الثالثة هي أن هذه النظرية تقضي على نفسها بنفسها، وذلك لأنه من حقنا أن نسأل أصحاب هذه النظرية عن نفس النظرية القائلة بأن الحقيقة هي مطابقة المدرك للشروط المادية في الجهاز العصبي، والتي تختلف من شخص إلى آخر ومن زمان إلى زمان آخر ومن مكان إلى مكان آخر. هل هذه النظرية التي تؤمن بها حق ولا باطل؟ إذا قال هي ليست حق، الحمد لله أراحونا، نحن في مقام مناقشة كلامهم لكي نثبت لهم أنها باطل. الحمد لله اعترفوا أنها ليست حق وباطل، وفروا علينا الجهد والتعب. وأما إذا قالوا يا شيخ صلاح هي حق، فمن حقنا أن نسأله هل هي حق مطلقا أو هي حق في حال دون حال، بلحاظ مدرك لا بلحاظ المدرك الآخر. إذا قالوا هي حق مطلقاً فقد أبطلوا أصل نظريتهم وهي النسبية الذاتية. المفروض أنهم يبنون على أن المعارف ليست مطلقة نسبية، تختلف من مدرك إلى مدرك آخر. فإذا قالوا هذه النظرية حق مطلقا بلحاظ كل مدركين فقد أبطلوا أصل النظرية، وإذا قالوا لا هي حق بلحاظ مدركين دون آخر في حال دون حال آخر، فسوف يلاحظ عليهم أمرهم. الأمر الأول هو أن التزامهم ببطلان هذه النظرية في بعض الأحوال يحتم عليهم أن يستأنفوا بحث في هذه الأحوال التي نظرتهم فيها باطلة عن ملاك الصدق. ملاك صدقكم حق في بعض الأحوال، في الأحوال الأخرى يا سيد حسن التي تلتزمون أنتم فيها ببطلان هذه النظرية عليكم أن تبحثوا عن ملاك للحقيقة غير هذا الملاك الذي تقرون ببطلانه. والأمر الثاني هو أنه إذا كانت هذه النظرية ليست حق مطلقا وإنما هي حق بالحق النسبي، بلحاظ مدرك حق وبلحاظ مدرك آخر ليس بحق، بلحاظ ظروف حق وبلحاظ ظروف أخرى ليست حق، وفي نفس الوقت أنتم تقولون بأن الجهاز الإدراكي يختلف من مدرك إلى مدرك آخر، فمن حقنا أن نسألكم لماذا يا جماعة تعرضون هذه النظرية للبيع في سوق المعرفة فتلقون المحاضرات حولها وتكتبون الكتب لإقامة الدليل عليها مع أن المستمع والقارئ لكم لا يمكن أن يدرك كما تدركون لأن جهازه العصبي يختلف عن جهازكم، التفاعلات التي تقع في جهازه العصبي تختلف عن التفاعلات التي تقع في جهازكم. ربما أنتم تقررون أدلة لإثبات هذه النظرية وجهازه الإدراكي يلتقط كلامكم على أنكم تثبتون ماذا؟ البطلان. المفروض أنهم يا شيخ علي يقولون الإدراك لا يحكي الواقع على ما هو عليه وإنما له جنب ذاتي، إذا جاء في عصبك عصبك يعمل في هذا المدرك الحسي كما تعمل معدتك في الطعام الذي يصل إليها وتغير من شكله ولا تجعله حاكي للواقع على ما هو عليه. المفروض هكذا هم يقولون، وأيضا يقولون أن الجهاز العصبي يختلف من شخص إلى آخر، ولهذا هم التزموا بالنسبية، قالوا نحن ندعي النسبية الذاتية، هذا هو كلامه. بناء على كلامهم لا يكاد يتفق اثنان على مدرك واحد، فنظريتكم هذه حق بلحاظكم ولكن المستمع أو القارئ لها يراها باطل. هذا النظير ما تقدم، أنتم تقولون الأول الذي وضع يده في الماء الفاتر أدركه فاتر وإدراكه حق، والثاني الذي وضع يده في الماء الحار ثم في الفاتر أدركه بارد وإدراكه حق، والثالث الذي وضع يده في الماء بارد ثم في الفاتر أدركه حار وإدراكه حق، أنتم تقولون الثلاثة إدراكهم حق. نحن نقول ذلك أيضا في نظريتكم بناء على النسبية الذاتية، من يدرك أنها حق إدراكه حق لأن هذا هو المطابق لجهازه، هذه هي الطبخة التي أفرزتها تفاعلات جهازه العصبي، والذي يدرك بطلانها أيضا هو على حق لأن هذا هو المطابق للشروط العصبية لإدراكه، وأي فكر يستقيم بعد هذا؟ الملاحظة الرابعة، هذا راح أكتب شيء. الملاحظة الرابعة هي أن أصحاب هذه النظرية خلطوا بين التصور وبين التصديق، وبين الشيء في نفسه والشيء بالإضافة إلى غيره. فإن البحث عن ملاك الحقيقة لكي تحدد قيمة المعارف والمدركات هو بحث عن مطابقة المعرفة للواقع الموضوع في نفسه، وهذه المطابقة ترتبط بالعلم التصديقي لا بالعلم التصوري. فإن الحديث عن مطابقة الصورة للواقع حديث عن ثبوت شيء لشيء، هل هذه المطابقة ثابتة أو ليست ثابتة؟ والملحوظ مطابقة المفهوم للشيء في نفسه في الواقع لا بالإضافة إلى شيء آخر. فلو أخذنا مثلا مفهوم فاتر لو أخذنا مفهوم فاتر وحكمنا به على الماء الخارجي، فإن الملحوظ هو المفهوم وذات الماء في نفسه لا بالقياس إلى ماء آخر. وليس الملحوظ أيضا ما يحدث في وجودنا الذي يعبر عنه الإدراك بلحاظ ذاته كمدرك بقطع النظر عن إثباته لشيء. فإذا كان الملحوظ التصديق، والملحوظ في التصديق مطابقة المفهوم للواقع في نفسه، فسوف يتضح عندنا أنه في الإدراكات الثلاثة في مثال الماء الفاتر والماء الحار والماء البارد لا يوجد إلا إدراك واحد صحيح وهو الأول، لأن المطابقة بين المفهوم وبين الشيء في نفسه ليست متحققة إلا في هذا الإدراك. وأما في إدراك الحرارة أو في إدراك البرودة فهنا يوجد إدراك في وجود المدرك، وهذا الإدراك هو ما يقتضيه الجهاز العصبي للمدرك، إلا أن هذا لا يخرج عن كونه تصور مفهوم ساذج الذي يعنينا في بحث قيمة المعرفة هو معرفة أن التصديق بأن الواقع الخارجي هو ما يظهر لنا في إدراكنا الحسي، هذا هو الذي يهمنا، هل هو كذلك أو لا. الذي يقول بأنه الحرارة مطابقة للواقع هنا وقع في خطأ، لأنه تصور أن ما يظهر له هو الواقع، هذا التصور الخطأ مو جاي من جهة نفس حصول المفهوم الذي هو علم تصوري، من جهة نفس حصول المفهوم لا معنى للحديث عن الصحة والخطأ، عندنا علم حضوري والعلم الحضوري لا حديث فيه عن الصحة والخطأ، هناك مفهوم حاضر في وجداننا وهو الحرارة، نفس حضور هذا المفهوم لا معنى لأن يوصف بالصحة ولأن يوصف بالخطأ. نعم الخطأ جاء في مرحلة التصديق
المدرك تصور أن ما هو حاضر عنده بالعلم الحضوري مطابق للواقع، هنا وقع الخطأ، لأنه لم يلحظ الواقع في نفسه، وإنما لاحظ الواقع في ظرف مقايسته بالمرء الآخر، ولو أنه لاحظه في نفسه لأدرك أن هذا التصور تصور غير صحيح، يعني تصوره المطابقة، يعني هذا التصور التصديقي. تقدم قبل أيام أن حقيقة التصديق هو تصور يترتب عليه الإدعام، تصوره بأن ما في وجدانه هو الواقع الذي نعبر عنه بالتصديق خاطئ. السبب هو أنه لم يلحظ المفهوم والواقع في نفسه، وإنما لاحظ المفهوم بالقياس إلى تأثير الماء البارد أو تأثير الماء الحار في أعصابه. إذن هذه النظرية باختصار حتى نلملم البحث ونختم، هذه النظرية في الملاحظة الرابعة خلطت بين التصور وبين التصديق. لماذا خلطت بين التصور وبين التصديق؟ لأنها تصورت أن البحث في نفس تحقق الإدراك الذي هو ظل من ضروب التصور، فقالت حيث أنه ما يحدث في وجدان من لمس الماء البارد ثم الفاتر الحرارة، فهذه الحرارة هي الحق، بينما الملحوظ هو أن هذه الحرارة التي حدثت هل هي مطابقة للواقع أم لا؟ الحديث عن مطابقة دخلنا في تصديق، فبحثنا نحن في التصديق. وسبب اشتباههم في مرحلة التصديق هو أنهم خلطوا بين الشيء في نفسه والشيء بالقياس إلى تأثير غيره في الأعصاب. الذي وضع يده في الماء الباردة ثم في الماء الفاتر، هو لم يلحظ الماء الفاتر في نفسه، وإنما في الواقع لاحظه بالقياس إلى غيره، فظن أنه في الواقع في نفسه كما يبدو في الحس مقارنة بغيره، فجاء الخطأ. إذن هذه النظرية، وهي أن حقانية الإدراك توفر الشروط الموضوعية في الجهاز الإدراكي المفردة للإدراك ليست تامة، فنحن بحاجة إلى نظرية أخرى، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين.